بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القضاء. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: القضاء بالمد الولاية المعروفة، وهو في اللغة مشترك بين معان، منها إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه فقضاهن سبع سماوات. وبمعنى ايش عندكم؟ وبمعنى في ما في واو؟ وبمعنى وإمضاء، إمضاء ما في واو، وبمعنى إمضاء الأمر. ومنه وقضينا إلى بني إسرائيل، وبمعنى الحتم والإلزام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي الشرع إلزام ذي الولاية بعد الترافع، إلزام ذي الولاية بعد الترافع، يعني إذا ترافع المتخاصمان إليه يلزم بما يحكم به. وقيل هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة، والمراد بالجهة كالحكم لبيت المال أو عليه. وبعضهم قال القضاء شرعا تبيين الحكم الشرعي، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. ما هي الحكمة من مشروعية القضاء؟ ما هي الحكمة؟ فصل النزاعات، قامة العدل، حفظ الحقوق. نعم، قال الحكمة منه حفظ الحقوق، إقامة العدل، فصل الخصومات والمنازعات، صيانة الأنفس والأعراض والأموال، كل هذه من حكم إقامة القضاء ونصب القاضي، حفظ الحقوق، إقامة العدل، فصل الخصومات والمنازعات، صيانة الأنفس والأعراض والأموال. من يذكر آية تدل على ذلك وعلى وجوب نصب القضاء والحكم بين الناس؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وأمر الناس يقول أهل العلم لا يستقيم إلا بالقضاء، لأن فيه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ونصرة للمظلوم وردا للظالم عن ظلمه، وفيه إقامة للحدود إلى غير ذلك من المنافع العظيمة، وهو فرض كفاية. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس، أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس. ومن يذكر دليلا من السنة؟ الأحاديث المذكورة في هذا الباب كتاب القضاء من بلوغ المرام، ومنها حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلي، وإلى قولي فأقضي له بنحو ما أسمع، الشاهد قوله فأقضي له بنحو ما أسمع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، صححه الإمام الوادعي رحمه الله في صحيح المسند. فكم يدخل النار من القضاة؟ الثلثان في النار. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، عرض نفسه للهلاك. فلا يفرح الإنسان بمثل هذه المناصب المخيفة التي كان يفر منها السلف فرارا، حتى إن أحد العلماء حرص الوالي أن يوليه وهو يهرب من القضاء من هنا إلى هنا، ثم قال له: أعطاك الله علما وأنت. قال له: أرأيت لو ألقي الإنسان في لجة بحر، في وسط البحر، ما عسى السابح أن يسبح؟ لو رميت بإنسان مهما كانت مهارته إلى وسط البحر بينه وبين الشاطئ مسافات ما يرى الأرض، وتقول له اسبح، ما عسى السابح أن يسبح؟ يعني حتى لو كنت صاحب علم يخشى عليك أن تضعف، يخشى عليك أن يحصل لك كذا وكذا. ولكن قد يتعين في بعض الأحوال كما ذكر أهل العلم بشروط، قد يتعين على الإنسان بشروط، لكن هذا من حيث العموم، أن السلف رحمهم الله كانوا يفرون من هذا خوفا من التبعات المترتبة على أمر القضاء. وكما قال ابن الوردي: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، يعني إذا قمت بالعدل فنصف الناس يكونون أعداء لك، لأنك ستقضي لصاحب الحق، والذي قضيت عليه سيخاصمك ويعاديك ولو كان هو مبطل، هذا إن عدل. وجاء في بعض الأحاديث: كيف يعدل مع قريبه؟ يعني إلا أن يشاء الله. وربما تجد في بعض البلدان إهمال لهذا الجانب حتى يتولى القضاء من ليس أهلا له، وربما بعضهم يصدق عليه عمائم على إلى آخره، نسأل الله العافية والسلام، ما عندهم أهلية وإنما بعضهم تسلق. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله وواحد في الجنة، وكأنه قيل من هم، فقال: فالقضاء أصناف ثلاثة، وليس معنا ثلاثة أشخاص، ثلاثة أصناف، صنف منهم يدخلون الجنة. من هم؟ الذين عرفوا الحق وحكموا به. والقسم الثاني الذي عرف الحق ولكنه جار في الحكم، إما للرشوة أو لمجاملة مداهنة مع الناس أو نحو ذلك. والقسم الثالث الذي يقضي بين الناس بغير علم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وقال في علوم الحديث للحاكم، يعني قال وصححه الحاكم، وقال أي الحاكم في علوم الحديث: تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة. قال المصنف: من هو المصنف يا عبد الرحمن؟ ابن حجر. له طرق غير هذه جمعتها في جزء مفرد. والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاء إلا من عرف الحق وعمل به. ذكروا عن بعضهم أنه أعطاه رجل رشوة وكان المبلغ زهيدا، فقال لو هذا ليس بغمسة في جهنم، يعني يعرف أنه مخطئ وأنه يجور في الحكم ظلما من أجل الدنيا، هذه ليست بغمسة في جهنم. طيب بالله عليك تصبر على غمسة في جهنم من أجل ماذا؟ لو أعطاك الدنيا بما فيها ما ينفعك. قال: والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به. والعمدة العمل، فإن من عرف الحق فلم يعمل به فهو ومن حكم بجهل سواء في النار. وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فإنه في النار، لأنه أطلقه وقال فقضى للناس على جهل، فإنه يصدق على من وافق الحق وهو جاهل في قضائه أنه قضى على جهل. وفيه من فوائد هذا الحديث التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته به. والذي في الحديث أن الناجي من قضى بالحق عالما به، والاثنان في النار. وفيه أنه يتضمن النهي عن تولية الجاهل القضاء، النهي عن تولية الجاهل القضاء، وهذه تعتبر من الخيانة للأمة ومن علامات الساعة، أن يلي الأمر من ليس أهله. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال في مختصر شرح السنة: إنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء، أي المجتهد، ولا يجوز للإمام توليته. قال: والمجتهد من جمع خمسة علوم: علم كتاب الله تعالى، وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم، وعلم اللغة، وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم للكتاب والسنة، إذا لم يجده صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع. فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب، ويعرف من السنة هذه الأشياء، ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل، ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس، حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه محمله، فإن السنة بيان للكتاب فلا تخالفه، وإنما تجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ. قال: وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب، ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام، ومعظم فتاوى فقهاء الأمة، حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقوالهم فيأمن فيه خرق الإجماع. فإذا عرف كل نوع من هذه الأنواع فهو مجتهد، وإذا لم يعرفها فسبيل التقليد. هذه كما ذكر صاحب الورقات: والشرط في المفتي اجتهاد، يكون مجتهدا، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والحكم والفقه مع فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد والفقه والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب، قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه تفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة والإجماع والخلاف، فقدر هذا العلم فيه كافي. يعني بعد هذه كلها قال: قدر هذا كافي فيه أن يكون مجتهدا. قال الشيخ ابن عثيمين: ماذا بعد ذلك؟ قال: ولو كانت هذه الشروط تنفذ، قال، ما وجدنا مجتهدا منذ 700 عام أو 900 عام. أين نحن الآن؟ نحن نريد الآن أدنى مستوى مما يستحق به أن يكون قاضيا، يكون عنده معرفة بالأحكام التي لابد منها، ويعرف حكم الله في المسألة ويقضي به. لابد أن يعرف جميع مسائل الفقه وجميع ما أجمع عليه أهل العلم فيه حتى لا يخالف الإجماع، وما اختلفوا فيه، ويعرف إيش الراجح، ومجتهد مطلق. هذه الشروط شروط كما قال بعضهم قاسية أو شديدة، لكن هم ينظرون على ما كان عليه القوم فيما مضى. ولا شك أنه لابد أن يكون القاضي على علم، على علم بما يحكم به، كما قال الشيخ ابن عثيمين: لابد أن يكون عنده أهلية لمعرفة الحق بدليله واستنباط الأحكام، يكون عنده معرفة، يعرف الحق بدليله، ويعرف كيف يستنبط الأحكام في المسألة التي تعرض عليه، ولا يشترط أن يكون عنده إلمام بكل شيء. وبعض أهل العلم كالشيخ ابن باز يقول: من حفظ بلوغ المرام وفهمه، فهم مسائله وفقهه، فهو القاضي حقا، يعني يستحق أن يكون قاضيا، يستحق أن يكون قاضيا إذا حفظ مثل هذا الكتاب مع فهم مسائله، ليس حفظا مجردا. إلى هنا، سبحانك اللهم.